السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع القصص، وأعتذر عن عدم حضور بالأمس لظروف صحية، ويسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بنتكلم في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وكان من بينهم صاحب جريج. وقلنا في الدرس اللي فات اللي كان أول امبارح، يعني قلنا يا جماعة أن جريج كان رجلا عابدا، فاتخذ صومعة له فكان فيها يصلي ويعبد يعبد ربه عز وجل. فجاءت أمه فنادت عليه، عايزة تشوفه، يعني طبعا الأم لها حنين إلى الابن مهما بلغ من السن، فلها حنين إلى الابن. فقالت يا جريج، وعمالة بتنادى عليه والشمس ضربه في الشفة، عمالة بتعمل بداية كده يا جريج يا جريج. فكان يصلي صلاة النافلة، فقال يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فأكمل صلاته وإيه وترك أمه. اليوم الثاني نفس الحكاية، اليوم الثالث نفس الحكاية، فدعت عليه أمه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا عياذا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الدعوة ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني دعاء الأمة على ولدها إذا كان ظالما لها أو إذا كان مخالفا لأمرها، ما لم يكن أمرها مخالفا لأمر الله عز وجل، فدعوتها عليه مستجابة. دعوة الأم والأب على ابنهم مستجابة، ودعوتهم لابنهم برضو مستجابة، فدعت عليه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا يا جماعة تكلمنا في المرة اللي فاتت عن الثمرات الجميلة لبر الوالدين، وفي عجالة سريعة كده في 3-4 دقايق نقول الثمرات المريرة لعقوق الوالدين، ثم نكمل بعد ذلك قصة جريج العابد. من الثمرات المريرة لعقوق الوالدين أن العقوبة عاجلة وآجلة. يا خبر أبيض، يعني عقوق الوالدين بتثنى عليه العقوبة؟ آه نعم، بيتعاقب مرتين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا بأن يجد ما فعله من للأم والأب يجده من أولاده، وسبحان الله كله زي ما بيقولوا كده على رأي أبانا وأمهاتنا كله سلف ودين. اللي هتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من ولادك. أذكر يعني، وليس هذا من باب التزكية، أذكر أني كنت دائما أحب أن أنا أقبل إيد أمي ورجلها. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ولادي الآن وأنا قاعد مثلا بذاكر أو بكتب أو كده، ألاقي ابني أو بنتي جايين يبوسوا إيدي وأنا قاعد من غير ما اطلب منهم. فكانت دكتور تقول لي يعني شوف اللي انت عملته مع الام، شوف بتلاقيه من ولادك رغم ان انت ما طلبتش منهم الحاجه دي. هي دي المساله، بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. سبحان الله، تعالى نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله المصطفى عليه صلى الله عليه واله وسلم، يقول كان عند احمد والترمذي بسند صحيح، يقول ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامه من حاجتين، البغي خبالك وقطيعة الرحم. في رواية الحسن بسند صحيح قال بابان معجلان عقوبتهما، خبالك بقى البغي والعقوق. اني سبحان الله، انا هقول لك قصة توضح لك المعنى والمثل ده. كان في واحد دايما يضربه ويتجرع عليه جرأة غير عادية. هو في يوم من الايام يعني كان يمسك ابوه يقعد يضربه ويجرجره برجليه لحد ايه طرف السلم بتاع البيت وكده. فالولد ده كبر واتجوز وخلف واولاده كبروا، في يوم من الايام بيتناقش مع ابنه فوق ان ابنه راح ضربه بالقلم وراح خبطه وراح موقعه على الارض وبدا يجرجره من رجليه لحد ما وصله لحد طرف السلم. قال حسبك يا بني، ما كنت افعل مع ابي الا هذا اللي انا عملته مع ابويا لحد طرف السلم. راح مجزر على بيت سلم وقال هذا صدقة مني عليك، واخد بالك؟ سبحان الله، يعني كما تدين وتدان. وتحضرني قصة جميلة جدا من قصص بني إسرائيل، إن كان في رجل عايش يعني مع زوجته وولاده وكده، زوجته ماتت وولاده ماتوا وفضلش غير ابن واحد. هو أخذ الابن ده وبدأ يراعيه وفرغ له حياته كلها. الابن كبر واتجوز والأب كبر في السن مش قادر بقى يعيش لوحده، استأذن ابنه يعيش عنده فأذن له. والأب ممكن يستحمل أولاده مئات السنين، والابن ممكن ما يستحملش أبوه أسبوع واحد، سبحان الله، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فالأب قاعد مع ابنه طبعا بياكل ويشرب وكده. في يوم من الأيام الولد زهق. القصة دي بني إسرائيل وهي بتتكرر في كل يوم بكل أسف. فالابن زهق من أبوه، قال له تعالى نخرج شوية نتفسح وكده. راح مركبه على فرس وهو ركب على فرس ومشوا في الصحراء. جه في الصحراء جه قال له يا ابي انزل هنا. قال له انزل فين يا ابني اعمل ايه هنا؟ قال له بس انزل بس. فنزل فراح مطلع سكين. قال ماذا تريد ان تصنع يا بني؟ قال اريد ان اذبحك. قال سبحان الله، هل هذا جزاء الإحسان؟ لقد أحسنت إليك وقمت على تربيتك وحرمت نفسي وعملت وفا، يعني قعد يعدد له اللي عمله مع ابنه ده. فقال لقد أسأمتني وأمللتني فلا بد من ذبحك. فتبسم الأب وقال إن كنت مصرا على ذبحي يا بني فلا تذبحني عند هذه الصخرة واذبحني عند الصخرة التي هناك. فتعجب الولد وقال وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فلقد ذبحت أبي هناك. والجزاء من جنس العمل ولك يا بني مثله. هي دي المسألة، اللي هتعمله هتلاقيه. شوف بقى تحب تشوف من ولادك ايه واعمله مع الام والاب، وبصرف النظر بقى تحب تشوف من ولادك ايه ولا ما تشوفش. انت بتعمل العمل ده لله، انا بكرم ام وابويا لله سبحانه وتعالى. دي اول حاجة. ثاني حاجة، حقوق الوالدين يكون سببا في حبوط الاعمال. ايه الدليل على كده؟ كل حاجة لازم نكون نذكر عليها دليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. اول واحد في الثلاثة خلوا مين؟ العاق لوالديه. يا الله. ولذلك سيدنا ابن عباس بقى يعني الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، ثلاث حاجات مقرونين بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، ديت لازم مع دي. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. ودي هدية للناس اللي بتنكر سنة النبي. الحاجة الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. ودي هدية للي بينفق وسخي جدا ما شاء الله وما بيصليش، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وأول من ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. العبد ممكن يكون مقصر في الحاجة الثانية هتعدي، بس الصلاة لا. فاهم ازاي؟ وإن فسدت فقد خاب وخسر. طب ده عامل خير كتير جدا برضه مش هينفع. لازم الصلاة، لازم أهم حاجة صلة بينك وبين ربك جل وعلا. خدت بالك؟ ولذلك دي رسالة بقى للي بيصوم رمضان وما بيصليش. بقول له أخشى عليك أخ حبيب ألا يقبل لك الصيام، أوعى تفتكر إن ده تزمت ولا تعنت. أه والله لابد أن تقيم الصلاة وتصوم رمضان. وقدمت حتى في الأركان، حتى قدمت في الأركان. خدت بالك؟ يعني يقول ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة، أول حاجة وأطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. ثالث حاجة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يا الله. يعني ممكن أنا أكون عابد لله وما شاء الله وصيام وقيام وعبادة وصدقة وإنفاق وجهاد في سبيل الله وبذل وعطاء، وأمي غضبان عليا يعني ما يقبلش عملي؟ لا يقبل عملك. تخيل حضرتك إن أنت بتعرض نفسك لخطر كبير قد إيه. عشان كده بقول لك بالله عليك بعد الحلقة دي مباشرة تليفونك عندك، موبايلك في جيبك، ارفع السماعة. سامحيني يا أمي، سامحني يا أبي، ان شاء الله النهارده اجي افطر معاكم وابوس ايديكم ورجليكم. انت فاكر ان ده يقلل من قدرك؟ ده يعلي قدرك ومنزلتك عند ربنا. هو انا بعمل كده لام وابويا ليه؟ عشان ربي امرني. فانا لما ببر ام وابويا ببرهم طاعه لربي سبحانه وتعالى. وده اللي ما فهموش ابليس. ابليس لما امر بالسجود لادم، هو بيسجد لادم عباده؟ ابدا، سجود تحيه، وده امر من ربنا. فلما يسجد لادم كانه اطاع الله، وهو بالفعل يكون أطاع ربنا سبحانه وتعالى. فلما أبى واستكبر خلاص فاخرج منها فإنك رجيم، إلى آخر إيه؟ إلى آخر الآيات. سبحان الملك. يبقى الإنسان لابد أن يعلم أن عقوق الوالدين من محبطات الأعمال. رقم ثلاثة، العقوق من أسباب الذل والانكسار وانتكاس الأمة وهزائم الأمة. سبحان الله، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بثوبة. ومن بين الذنوب التي ترتكب، بل من أبشع الذنوب التي ترتكب على وجه الأرض، عقوق الوالدين. فبسبب عقوق الوالدين قد يتأخر النصر عن الأمة. هتقولي لا لا لا، ده بقى الموضوع، لا ده انت رحت بعيد بقى خالص. والله ما رحت بعيد ولا حاجة، والله ما رحت بعيد. عقوق الوالدين ده يستوجب غضب الرب سبحانه وتعالى على العبد، فإذا غضب الله على عبد ورفع العبد يديه وقال يا رب انصر أمة، أين تأتي النصرة؟ إنما لو أن الإنسان بر والديه وأكرم جيرانه وأكرم اليتامى وصلى وعبد ربنا ورفع يديه فإن الله عز وجل يستجيب دعاءه لا محالة بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. رقم 5 ودي آخر حاجة أو 4 وآخر حاجة، العاق خد بالك دي خطيرة جدا، لا ينظر الله إليه ولا يدخل الجنة مع أول الداخلين. الدليل معاشا الله يبارك فيك، حاضر، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم 3 قد حرم الله عليهم الجنة، أول واحد العاق الوالدين. طب الحديث الثاني بقى أخطر بقى، حديث رواه أيضا أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق الوالدين والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وثالث واحد والديوث، الديوث الذي يكر الخبث في أهله، واخد بالك؟ وثلاثة دي بقية الحديث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق الوالدين والمدمن الخمر والمنان بما أعطى. يبقى أول واحد في الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم العاق الوالدين، وأول واحد في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة العاق الوالدين. عشان كده بقول لك الحق اخويا وحبيبي والحق يا اختي الفاضله، بر الام والاب وفرصه عمرك. والله والله انا بعتبر اللي عنده ام النهارده واللي عنده اب واللي عنده الاثنين عنده كنز، كنز كبير جدا. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ابواب الجنه؟ انت عندك دلوقتي في بيتك احسن ابواب الجنه قاعدين قدامك او قاعدين جنبك دلوقتي، امسك في ابواب الجنه ديت وقعد كده، قبل قبل في الام والاب وكرمهم واحسن اليهم، وان شاء الله ربنا هيكرمك دنيا واخره. انا بقول لك والله العظيم يا اخي العزيز، وبقولها لك كلمه يعني من اخ محب ليك، والله العظيم اي خير هيحصل لك في دنيتك هيكون بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، هيكون برضا الام والاب. وانا عن نفسي تجربه قدام عينيك بقول لك عمري ما حصل لي خير في حياتي، كل الخير اللي انا فيه، وانا الحمد لله في خير كتير قوي، كل الخير اللي انا فيه بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم بفضل دعاء امي وابي. فاحرص احرص ربنا يكرمك، وهتحس بالكلام ده لما تكبر سنا، تحس قد ايه ربنا مبارك لك في بيتك، مبارك لك في اولادك، مبارك لك في دعوتك، مبارك لك في حياتك، محبه فيك خلقه مخلي الناس كلها تحبك، ربنا سبحانه وتعالى هيضع لك القبول في الارض ببر الوالدين بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لقصه بقى جريج العابد بقى، ربنا يبارك فيك لحسن تكون نسيت الموضوع. نرجع لقصه جريج العابد، فلما دعت عليه امه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. جريج طبعا ليل ونهار عباده وتقوى وصلاه وصيام وذكر لله، فبنو اسرائيل اكثرهم كانوا فسقه، فكانوا غيرانين جدا وحاسدين جريج على العباده اللي بيعبدها ربنا سبحانه وتعالى. فتذكر بنو اسرائيل، مع انهم كانوا يعني ايه يعني هم عارفين وكويس جدا وعارفين ان كان فاضل، لكن كانوا ناسيين يعني الموضوع مش في دماغهم. لكن لما دعت عليه امه، شوف لفظ الحديث، فتذكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته. الله طب ما انتوا كنتوا ناسينه، يعني اهو يعني ايه ده في عندنا راجل بركه بيصلي وبيعبد ربنا، يا عم سيبه في حاله. انما لما امه دعت عليه حطوه في دماغهم. شفت قد ايه بقى الدعوه وصلته لفين؟ طب ما هو قدامكم طول عمره، لا ما هو بقى دلوقتي اتحط في دماغنا. فبداوا يفكروا في اي مكيده يوقعوا بيه في الفاحشه. سبحان الله ويا الله، وبنو اسرائيل بيتكرروا في كل زمان ومكان. كم من الناس في هذه الايام يعني بيتمنوا يمسكوا اي غلطه على اي انسان عابد او انسان داعيه او انسان عالم عشان يشهروا بيه. ودي بقت بكل اسف بقت وظيفه كتير، بقول كتير جدا، من الصحفيين في هذا الزمان الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طبعا لا ننكر ان في صحفيين كتير جدا جدا محترمين، لكن في المقابل في صحفيين كتير جدا جدا بكل اسف يبحثوا بيدور بالملقاط في وسط كومه قش عشان يطلع بس اي مصيبه، اي فضيحه لاي حد، سواء لفنان، سواء للاعب كوره، سواء لواحد من السياسيين، سواء لداعيه من الدعاه، سواء لعالم العلماء. سبحان الله، اذكر ان صحفي جايني وجايني من جريده مشبوهه، يعني انا اصلا ما بحبهاش اصلا، وجايني فبيقول لي عايز اعمل معاك حديث. قلت له الله يبارك فيك، ابعدنا عن الجريده دي، ربنا يبارك في عمرك، انتوا شغلتكم ليل ونهار شتيمه في الدعاه والعلماء وتشهير بالدعاء. قال لا والله العظيم ده الموضوع اتغير خالص عن زمان، وبقينا نحب اهل الدين ومش عارف ايه. سبحان الله، جه الراجل قعد معايا ساعتين يعمل حديث لحد ما انا نفسي تعبت. خلص الحديث وبعد كده عرف ان انا سجلت نسخة من الحديث، لاني خلاص يعني الواحد ايه بقى يحترس من ان واحد صحفي يجيني مثلا ما سجلش انه بيقول ذا. ليه؟ لان ممكن يروح يقول كلام غير اللي انا قلته، فيبقى عندي نسخة بالتسجيل. ودي اللي كان نصحني بيها احد مشايخنا ربنا يحفظه، قال لأي صحفي عندك حديث لابد ان انت تسجل اللي هو بيقوله واللي انت بتقوله، ويبقى موجود معاك الكاسيت. خلص الحديث اخي العزيز، ده الكلام اللي احنا قلناه اتفقنا على هذا الكلام، لا ينشر غير هذا الكلام. فلما عرف ان انا مسجل الحديث اللي احنا يعني اتكلمناه وكده، فما نزلش الموضوع. انا ما يهمنيش بقى ينزله ولا ينزلش، انا مش فارقه معايا. لكن استغربت وحبيت اساله. اتصلت بيه بعدها بحوالي شهر ونص او شهرين، السلام عليكم يا فلان، ازاي اخبارك، عامل ايه، الموضوع نزلته لسه؟ قال لا والله بصراحه ما نزلش. قلت له طب خير ولا عنا المنع خير. فقلت له في سبب معين ولا حاجه؟ انا ما يفرقش معايا ينزل ولا ينزلش، ما يشغلش يعني الموضوع ما يشغلنيش يعني. قال لا الصراحه انا كنت يعني ايه وانا بعمل معاك حديث كنت نفسي يعني اقف على حته كده اعمل بها يعني ايه اعمل بها اكشن كده في الجريده عشان تبيع معايا، لكن كل حديثك ما كانش فيه الاكشن ده. قلت له ايه المقصود بالاكشن بقى؟ يعني فضيحه، شتيمه في حد، يعني تقوم جاي في سيره واحد تكلم في حق واحد. قلت له بفضل ده البضاعه دي مش عندي الحمد لله، لا عمري بشتم في حد ولا جيت سيره في حد، ولا بفضل الله سبحانه وتعالى في حياتي في اكشنات ولا فضايح ولا الكلام ده كله، عايشين حياه عاديه اخي بما يرضي الله. وانت ليه بتبحث فينا عن فضايح؟ يعني لو انك وقفت على فضيحه مثلا لاحد الدعاء، حصل معاه مشكله، واحد اتبلى عليه، واحد عمل معاه مشكله، يعني ده يفرحك؟ يعني ده يبسطك ويدخل عليك السعاده؟ سبحان الله، ده يعني الانسان اللي يبحث ويتتبع عورات المسلمين ده معرض نفسه لهلاك الدنيا والاخره. اسمع لكلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه. ودي هديه بقى، هديه بقول لبعض الصحفيين المغرمين بكتابه الفضايح في المجتمع ونشر الفضايح ديت، بيجرئ بعض الناس ان هم يمارسوا نفس الفضيحه. يعني لو ان الممثله اخطات، او لعيب كره اخطا، او واحد سياسي اخطا، او غير ذلك، فانت نشرت هذا الخطا، فانت بتشجع غيره انه ياخد قدوه ويعمل زيه. وده من باب ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا الاخره. سبحان الله، فده من حب اشاعه الفاحشه. فيبقى ان مثلا انك انت وجدت حاجه زي كده، هل يصرك هذا؟ اسمع كلام حبيب صلى الله عليه وسلم: يا معشر من امن بلسانه، من امن بلسانه ولما يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فان من تتبع، والله العظيم حديث مرعب مرعب والله العظيم، فان من تتبع عوره مسلم ده واحد، اي واحد من عوام المسلمين، فان من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. يا الله يا الله. اذكر بدون ذكر اسماء لاني مش متعود اذكر اسماء، ان في صحفي يكره الاسلام كره عجيب انا ما رايته، وهو رغم انه مسلم يعني في السجل المدني، واخد بالك، يكره الاسلام ويكره المسلمين والدعاء والعلماء كره لا يخطر على قلب بشر. هذا الرجل او هذا الذكر فضل يتتبع عورات العلماء بشكل غير عادي، وشتايم في جريدته وقبائح وحاجات افتراءات طبعا، يعني ربنا يعفينا عافيه، والناس خلاص بقت عرفت ايه وتعودت ان مثل هذه الاخبار كلها اكاذيب. فضل يتتبع عورات الناس دي لحد ما اذكر ان احد الدعاة اتاذى منه جامد، يعني لانه قعد في اعداد كثيره جدا ينشر عنه اخبار مكذوبه ويدعى ويشتم فيه والكلام ده كله. وطبعا حاول الداعيه ده انه يرفع قضيه، يقول لي حاولت ارفع قضيه؟ يقول لا، احنا عندنا هنا حريه الصحافه، يعمل فيك اللي هو عايزه ومن باب الحريه يعني مفيش مشكله يعني، واخد بالك؟ فالمهم، فبيقول فدعيت عليه في جوف الليل، قلت اللهم انه يتتبع عورتي ويتأول علي ويكذب علي ويريد ان يفضحني، فاللهم افضحه في جوف بيتي. هذا الصحفي عياذا بالله اتمسك بعدها بشهر واحد في قضيه شذوذ في بيته، وشهر به تشهير لا يخطر على قلب بشر. يا جماعه محتاجين ان احنا فعلا نتقي ربنا في بعض بجد. شفت هنا حريصين جدا جدا ان هم يعملوا اي مشكله واي فضيحه لمين؟ لجريج العابد. طب ليه؟ ده راجل بيعبد ربنا، مضايقك في ايه؟ اهو متضايق، انا محاسس بان انا مش كويس، ثم ده بيعبد ربنا. هو محسس ان انا مش نظيف، زي ما يكون موظف محترم وامين ووقع في مكتب موظفين كلهم بيسرقوا. فيقولوا حاجه من الاثنين، يا تسرق زينا ونبقى حبايب، يا اما بقى ايه تتفضل تمشي بره، يا اما هنعمل لك مصيبه. واذا بهم هو يقول لهم انا ما اقدرش اعيش غير كده، انا اتربيت على كده، انا راجل نظيف وايديا نظيف، لا يمكن اكل حرام. طب انت ما بتاكلش حرام، ما احنا بناكل حرام، فانت كده محسسنا ان احنا مش كويسين. فاذا بهم يتامرون على الموظف ده لحد ما يلبسوا قضيه وتهمه ويطلع هذا الانسان البريء متهم، وهؤلاء المجرمين هم البراء. وده اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند احمد وابو داود بسند صحيح والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سياتي على الناس سنوات خدعات. يا الله، يحمد الله لما يسمع حد بيتالم والله. سياتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضه. قيل وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه. مش ده اللي حصل يا جماعه في زماننا؟ مش دلوقتي الانسان الامين الفاضل المحترم، مش دلوقتي ممكن بتدبر ضده مؤامره ويتقال هو ده الخاين؟ مش الانسان الصادق الكويس اللي ما بيقولش غير الصدق مش بيشار اليه بالبنان دلوقتي بان هو اللي كذاب؟ مش الكذاب بيشار اليه لانه الصادق الامين؟ مش الخائن بيشار اليه دلوقتي ان هو الامين؟ هي دي المصيبه، ان انقلبت الموازين في زمن الفتن. فبنو اسرائيل تامر على جريج، يا عم سيبه في حاله، هو مضايق في ايه؟ ده حتى الطريق نفسه ما بيمشيش فيه. لا احد في صومعته كان في خير الشر وبيصلي وبيعبد ربنا، لا 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 مش هنسيبه كده، لازم نفتنه. وده اللي حصل مع واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم، وده تلميذ ابن مسعود، اللي كان ابن مسعود كان يقول والله يا ربيع لو راك رسول الله لسر لرؤيتك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كان ربيع بن خثيم كان يراه أحد أصدقائي كان يقول والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في عبادة الله شهرا كاملا. يا الله يا الله، شيء فوق الخيال. كان ينزل الأسواق أولا من الناس تشوف وش المضيء ده بالطاعة يعودوا يهللوا ويكبروا في الأسواق. ربيع بن خثيم تواصل عليه بعض الفجار وجاءوا لامرأة بغي ودوها 1000 دينار. 1000 دينار ده مبلغ يعني، ده ثروة يا جماعة. قالت علامة، ده فلوس كتيرة جدا، انتوا عايزين مني ايه يعني اعمل ده؟ مهمة انتحارية بقى. قالوا قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. هم لم يطمعوا ولم يتخيلوا ان ممكن الربيع بن خثيم يمسك ايد واحدة، انت واخد بالك؟ او ان هو يفعل الفاحشة، ده مستحيل. ده هم اللي بيقولوا، يعني هم الفجار هم اللي بيقولوا ان ده مش ممكن، ده ما يعملش كده ابدا. بس كل اللي بنطمع فيه قبلة واحدة، والحمد لله ما كانش عليهم بقى موبايلات وتصوير وكاميرات والكلام ده كله، يعني فاهم ازاي؟ ده هو بس هي قبله، وتروح تقول لهم انا اديته قبله او خدت منه قبله. وكانت امراه في غايه الحسن والجمال. قالت لهم ولكم فوق ذلك ان يزني. انتوا عايزين قبله بالألف دينار؟ زكاة بقى عن نفسي، لكم فوق ذلك ان يفعل الفحش. وذهبت وتعرضت لربيع بن خثيم في خلوته، فاذا به ينطلق اليها كالسهم ويصرخ في وجهها ويقول كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت الآن فقطع منك حبل الوتين. أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة تائبة خائفة عابدة لله، حتى سميت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فكان هؤلاء الفسطاق يقولون أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا، أنه كانوا يستمتعون بها فمزاي، فالآن أصبحت عابدة. أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. وياما ناس كثيرة جدا، هو النهاردة النهارده يا جماعه اللي بينشر في وسائل الاعلام الاجساد العاريه والنساء المتبرجه، هذا من الذين يحبون ان تشع الفاحشه في الذين امنوا، هذا من الذين يريدون افساد جيل باكمله. واخد بالك؟ هو اللي بيجيب اعلان عن سمنه، او اعلان عن مش عارف اكل او شرب، او اعلان حتى عن اطار عربيات، كاوتش عربيه، ولازم يجيب جنب الكاوتش واحده واقفه عريانه. طب ايه علاقه العريانه دي بالكاوتش بتاع العربيه؟ او ايه علاقه العريانه ديت بالسم علبه السمنه؟ يعني هي لما تظهر العريانه دي السمنه الهولندا تبقى بلدي ولا هتبقى مش عارف ايه؟ سبحان الملك. احنا بقى كناس مسلمين واجبنا تجاه ديننا يا جماعه ان احنا نقاطع اي بضاعه او اي منتج عليه صوره واحد عريان. صاحب المنتج لما يلاقي المنتج بدا يقل في الاسواق، ودي نصيحه اخوكم ليكم، لما يلاقي المنتج بدا يقل السحب عليه في الاسواق هيسال ايه السبب؟ عشان العريانه اللي انت حاططها دي، لا شيل العريانه، وحط واحدة محجبة، لا ما تحطش واحدة محجبة، ما تحطش وحيد خالص، حط كبر عادي عليه صورة زرع، صورة قمر، شمس، أي حاجة يا أخي، ولازم يعني صورة نساء، ولا تحط صورة لا نساء ولا رجال، أهي بضاعة وخلاص، وحط عليها كبر شيء كده وخلاص. سبحان الملك، بذلك تنحصر دائرة الفساد. إنما مشكلتنا وسامحوني وأخوك الصغير اللي ينصح نفسه أولا قبل أن ينصحكم، مشكلتنا إن إحنا برضو عندنا شيء من السلبية. أنا لما أقول يا عم مش مشكلة بقى، إحنا محتاجين السمنة، هات يا ابن السمنة مش مشكلة، عليها صورة واحدة علينا، إحنا مش هنبص. طب هات الكراسة أو الكشكول أو الكتاب المعين ده وعليه صورة واحدة علينا، إحنا مش هنبص يا ابني. طب ما أنا لما أقاطع وأنت تقاطع، مصاحب المنتج يعدل نفسه، وبذلك لا تنتشر الفاحشة بين المسلمين، وده واجبنا كلنا ورب الكعبة يا جماعة. إحنا نحرص على كده، إن إحنا نقاطع أي شيء يدعو إلى شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم. شاهد في الموضوع إن هم راحوا للمرأة البغية، تذكر بنو إسرائيل عبادة جريج وقالوا يعني لابد إن إحنا نفتنهم. راحوا لامرأة بغية قالوا لها احنا عايزينك تتعرضي لجريج العابد ده، ده راجل واثق في نفسه أو زيادة عن اللزوم، بدأوا بقى يعني يزينوها الموضوع، واثق في نفسه جدا، ويعني بيزعم ان هو لو تعرضت لهم اجمل واحدة في الدنيا لا يمكن ان يفتن، لكن احنا عارفين طبعا ان انت ما شاء الله بقى فتنة وجميلة وتستطيع ان انت تفتني اجدع راجل على وجه الارض واولهم جريج، ايه رأيك تروح تفتنيه؟ يقال ان هذه المرأة كانت من علية القوم، يعني مش محتاجة توصل حاجة، يعني كانت تمارس البغاء عياذا بالله كده ايه هواية زي ما بيقولوا، فاهم ازاي؟ فسبحان الله، فقالت لهم طيب، راحت لجريج الصومعة وتعرضت له، واذا بجريج لا يلتفت اليها، يمين تبصره هنا ما فيش خالص. سبحان الله، اصحاب الفطر السليمة اصحاب القلوب الطاهرة لا يمكن ان يفتنوا هذه الفتنة. وقبل ما نكمل الحته دي، عايز برضو افتكر، برضو افتكرت قصه كده جميله جدا، صحابي جليل اسمه عبد الله ابن حذافه السهمي. عبد الله ابن حذافه اسر في بلاد الروم، ملك الروم قعد يسال الناس اللي شغالين تحتيه يعني الوزراء وكده، انا عايز اعرف ايه سر انتصارات المسلمين عليكم. واحد قال له اصدقك ايها الملك ولا تعاقبني، قال له اتفضل، قال له انهم يصلون ونحن يعني هم يعبدون الله ونحن لا نعبده، وهم يصلون ونحن لا نصلي، وهم يعني يفعلون الخير ونحن نشرب الخمر ونعاقر النساء ونفعل. فقال لعل، قال لهم طب انا عايزكم تشوفوا لي اكتر واحد فيهم يعني بيعبد ربه يعني فهم ازاي، وتجيبوه لي. فقعدوا يراقبوهم حتى ما افضل واحد فيهم مين؟ عبد الله ابن حذافه السامي. جابوه ملك الروم، قال له اعرض عليك امرك. قال ما هو؟ قال اعطيك نصف ملكي، وملكه كان حوالي نصف الكره الارضيه، اعطيك نصف ملكي على ان تتنصر. قال هيهات هيهات، والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك وملك العجم والعرب على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفه عيني ما فعلت. قال له طيب نخش على الصفقه اللي بعدها، اعطيك نصف ملكي وازوجك بناتي. قال له برضه نفس الكلمه، قال طب خلاص هات له بقى خشبه كده واصطبوه عليها ويلا واضربوا على السهم. فجاب واحد رامي يعني ماهر جدا بالرمايه، قال عايز ترمي السهم حوالين وشه ورقبته وبطنه ورجليه بس مش عايزك تصيبه. بدا الشاب يرمي عليه السهام، والثاني ملك الروم يقول له اتتنصر؟ يقول له لا. فقال انزلوه، نزلوه. راح جايب قدر كده وفيه زيت مغلي، وراح امر الحراس ان هم يرموا 2 من المسلمين في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام. قال له ها تتنصر؟ قال له خلاص ارموه في الزيت. جم يرموه في الزيت ووصلوه لحد حافه القدر فبكى. فالحراس قالوا له ايها الملك لقد بكى. قال له ردوه علي بس اكيد رجع في كلامه. جابوا ها تتنصر؟ قالوا لا. قال له علم البكاء؟ قال ابكي لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله، وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله. قال طب خلاص هي اخر حاجتين نعملهم معاهم نخلص عليهم. فاهم ازاي؟ ايه الحاجه الاولانيه؟ قال لهم ما هاتوا بقى واحده تكون يعني ملكه جمال الروم، يعني معلش احتضر لنا ربع دقيقه خلاص بسرعه، ملكه جمال الروم هاتوها تفتنوا. دخلوها عليه وتجردت من ملابسها وحاطين له حراسه بره واذنوا له بالزنا عياذا بالله. فتعرضت له يمنة ويسرة، ومين؟ ملكة جمال الروم، وده شاب سايب مراته بقاله 4 شهور. فقال هيهات هيهات، معاذ الله معاذ الله. فطرقت على الباب وخرجت، قالت والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أنثى أنا أم ذكر. يا الله، إلى آخر القصة اللي انت عارفينها. فالمؤمن يثبت أمام أي فتنة، وكان من بين 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إيه اللي حصل بين هذه المرأة البغية. وبين جريج العابد نعرف بكرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.